بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا ولمشايخنا، وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فعلم أن الزاني والشارب أبعد عن كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من هؤلاء التاركين للجهاد، وإن كانوا يحبون الله ورسوله، لكن لم يقل له إنها أحب إليه مما سواهما، ولا إنه متصف بذلك وقت الشر. فقد يتصف العبد بالأحبية في حال دون حال، ولا بد في الإيمان من أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال يقرر شيخ الإسلام أن الزاني والشارب أبعد من محبة الله ورسوله ممن قدموا الأبناء والآباء والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة. هؤلاء أبعد من محبة الله ورسوله، أولئك أكثر منهم محبة، ومع ذلك الذين قدموا هذه الأمور على محبة الله ورسوله توعدهم الله عز وجل ووصفهم بالفسق، مع أنهم لم يخرجوا من دائرة الإيمان. وهنا يقرر أيضا، يقول: إن الزاني والشارب أبعد عن كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من هؤلاء التاركين للجهاد، يعني الذين قال الله فيهم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، إلى آخر الآية. قال: وإن كانوا يحبون الله ورسوله، يعني الزاني والشارب يحب الله ورسوله، لكن لم يقل إنها أحب إليهم ما سواهما. يقول لم يقل إن محبة الله ورسوله أحب إليهم أو إلى الشارب أو إلى الزاني من محبة الله ورسوله، لأنه لو كانت محبة الله ورسوله في قلب الشارب أو الزاني أحب إليه من هذه الشهوات ما فعل هذه المحرمات، لكن ضعفت محبته لله وضعف إيمانه وغلبه الشيطان فوقع في المعصية، لكنه يحب الله ورسوله، لكن ليست المحبة الكاملة التي تحمل على تقديم ما يريده الله ورسوله على ما سوى ذلك. ثم ذكر كلام جميل، قال: فقد يتصف العبد بالأحبية في حال دون حال، ولا بد في الإيمان من أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الأحبية أحيانا يتصف بها الإنسان، فمثلا المسلم الذي يشرب الخمر أو يزني يحبه الله ورسوله، لكن حينما يباشر هذه المعصية الله يبغض هذا الفعل منه، فيكون يتصل بالأحبية في بعض الأحيان وبضدها في أحيان أخرى، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة أخوان أجزاء ويتبعض، ويمكن يجتمع في الشخص الواحد ما يحبه الله وما يبغضه الله. المهم أن لا نكفر أحدا بذنب، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
قال رحمه الله: ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول، إما قول القلب الذي هو علمه أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك، وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية وبعض متأخري الحنفية، وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور عن المرجئة، ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل خوف الله من الإيمان، فغلطوا في هذا الأصل.
نعم، ومن هنا أيضا نبه على غلط الجهمية والمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول. ما المراد بقول القلب؟ ما المراد بالقول؟ قالوا: قول القلب الذي هو علمه، يعني مجرد أنه يعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول هذا يكفي في الإيمان. هذا غلط. انظر آيات القرآن، المصحف مليء: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا غلط منهم، ولهذا هم يرون أن الإيمان يستوي فيه كل من آمن، فيستوي جبريل مع عاصي المسلمين، هذا غلط. ولهذا قال غلطوا غلط الجهمية والمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول، إما قول القلب الذي هو علمه، يعني مجرد أنه يعلم بقلبه أنه لا إله إلا الله، قالوا يكفي يكفي هذا في الإيمان ولا يضرهم على ذلك ذنب، أو معنى غير العلم عند من يقول بذلك. لهم يعني أقوال في هذا، هل هو علم القلب أو غيره، ما نحتاج إلى ذكر هذا. قال وهذا قول جهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية وبعض متأخري الحنفية. وإما هذا النوع الثاني، هم يجعلون الإيمان من باب القلب، من باب القول، إما قول القلب وإما قول القلب واللسان، كالقول المشهور عن المرجئة، يقول الإيمان هو قول القلب ونطق اللسان، ولا يضره مع ذلك ذنب ولا معصية. قال ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله مثل خوف الله من الإيمان، فغلطوا بهذا الأصل. يعني هم يجعلون فقط الإيمان هو قول علم القلب ونطق اللسان، لكن أن يحب، المحبة في الله، البغض في الله، هذه الأمور ما أدخلوها في باب الإيمان، فغلطوا غلطا بينا. بل يا أخوان، أعمال القلوب من أجل الأعمال، الحب في الله والخوف من الله وحسن الظن بالله ورجاء الله، هذه أعمال القلوب، هذه من الإيمان. نعم.
قال رحمه الله وغلطوا غلطا آخر غالطت الجهمية فيه أعظم، وهو أنهم ظنوا القلب يقوم به الإيمان قياما لا يظهر على الجوارح، فظنوا أن الإنسان يقوم بقلبه تصديق تام للرسول ومحبة تامة للرسول، وهو مع هذا يشتمه ويلعنه ويضربه من غير إكراه، فصاروا لا يجعلون شيئا من الأعمال الظاهرة مستلزما للكفر الباطن، بل يقولون نحن نحكم بكفره ظاهرا وقد يكون في الباطن من أولياء الله.
نعم. وهذا أيضا من الأمور التي غلطت فيها الجهمية والمرجئة، وغلط الجهمية أعظم، هو أنهم ظنوا أن القلب يقوم به الإيمان قياما لا يظهر على الجوارح. يقول نعم يقوم به الإيمان ولكن لا يظهر على الجوارح، هذا غلط. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول، والذي في القلب يظهر على الجوارح. ولذلك هم يقولون قد يكون الرجل يعني مؤمن في قلبه، مصدق بالرسول ويحب الرسول، ومع ذلك يظهر على لسانه وجوارحه يشتم الرسول، يسب الرسول، يقتل الرسول، يفعل، يقول يمكن أن يسمع. هذا غلط، لا يمكن. من كان يحب الله ويحب رسوله والله ما يسب الرسول ولا يشتمه ولا يريد قتله أبدا، وهذا من ضلالات القوم، لأنهم حكموا العقول، حكموا الرأي، ولم يرجعوا فيما يعتقدون إلى نصوص الكتاب والسنة. ولهذا يقرر علماء أهل السنة، يقولون استدل ثم اعتقد، استدل، اقرأ نص الآية، نص القرآن، نص السنة، ثم اعتقد بناء على ما دل عليه، لا تعتقد ثم تستدل. ما هذه مشكلة القوم، يؤصلون أصول عقلية ويقول العقل يدل عليها، ثم بعد ذلك يبحثون عن الأدلة لها، وإذا وجدوا من أدلة الشرع ما يخالفه حاولوا يؤولونه أو يتخلصون منه، والحمد لله على سلامة المعتقد. نعم.
قال رحمه الله وغلطوا غلطة ثالثة، فقالوا كل من حكم الشارع بكفره في الظاهر فذلك دليل على أنه لم يكن مصدقا في الباطن، وهذا مكابرة ظاهرة، فصاروا يقولون إن إبليس وفرعون وعلماء اليهود وأمثال هؤلاء هم في الباطن جاحدون لوجود الخالق، لأنه ثبت أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن، والإيمان عندهم مجرد علم القلب، فاحتاجوا إلى نفي هذا.
الإشكالية عندهم كما قلنا أنهم قعدوا قواعد، وبناء على ذلك صاروا يردون النصوص، فهم الآن الله حكم بكفر فرعون وإبليس وعلماء اليهود وغيرهم، فيقولون إن هؤلاء لم يكونوا أصلاً مصدقين في الباطن. طيب إبليس يقول ربي، يسأل ربه أن يمهله، وفرعون يقول الله عز وجل عنها واستيقنتها أنفسهم، صدق أنه لا إله إلا الله، وصدق أن عيسى أن موسى رسول الله. ولهذا لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فهم مصدقون. هؤلاء عندهم قاعدة أن من صدق بقلبه لا يكون كافرا. طيب يورد عليهم مثل هذا، طيب ماذا تقول في فرعون وفي إبليس وفي علماء اليهود؟ قالوا هؤلاء ما كانوا مصدقين. هذه غلط، لا كانوا مصدقين، بل يقول العلماء أو كثير من أهل يقول إنه لا يكاد يجحد توحيد الربوبية أحد إلا مكابر أبدا. ومن روي أو جاء عنه أنه أنكر الربوبية النمرود وفرعون وعلى سبيل المكابرة، وإلا الإيمان بالله فطرة حتى كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. هذا الكلام الذي قالوه باطل وغلطة عظيمة شنيعة، بل إبليس كان مصدق وفرعون كان مصدق لكن ما نفعه التصديق. لازم مع التصديق أخوان، الإيمان قول واعتقاد وعمل، تصديق بالقلب، وتصديق القلب إقراره وعمل بالجوارح ونطق باللسان، لأنهم لا يجعلون العمل له، هؤلاء القوم لا يجعلون العمل له أثر. ولهذا يقول لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر أو مع المعصية عمل صالح أو نحو من ذلك. هذا من غلطهم وغير صحيح، بل قد يكون مصدقا ومعتقدا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه كافر. هم لا يقولون إذا كان مصدق ما هو كافر. طيب أبو جهل، أبو جهل كان مصدق أن محمد رسول الله، عندهم يرون أنه على قاعدتهم أبو جهل مؤمن، ومن كفره الله قالوا هذا ما كان مصدق أبدا. تلعبون بالنصوص على كيفكم، لا قد يصدق ولكنه ما يتبع. لهذا ما هو الإيمان على الصحيح تعريفه في اللغة؟ قالوا التصديق عن إقرار أو التصديق مع الإقرار. ما يكفي أن يقول إنسان الإيمان لغة والتصديق، لا أنا قد أصدق بأن فلان فعل كذا لكن أنا ما أقره، أقول ليته ما فعل هذا الفعل، أنا صدقت أنه فعل وعلمت أنه فعل لكن أنا ما أقر فعله هذا. فالإيمان لغة هو التصديق عن إقرار أو التصديق مع الإقرار، يصدق ويقر ويعترف في الباطل كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله والتحقيق أن الإيمان الباطن المنجي من عذاب الله لا بد فيه من قول القلب وعمل القلب، فلا بد فيه من حب الله ورسوله، ولهذا أطلق أكثر السلف القول بأن الإيمان قول وعمل.
نعم، يعني السلف جاء عنهم أن الإيمان قول وعمل، وجاء عنهم أيضا قول واعتقاد وعمل. الحقيقة لا فرق بين القولين، لأن من قالوا الإيمان قول وعمل قالوا القلب إقراره عمل، حب ما يحبه الله بغض ما يبغضه الله عمل، ولا بد أيضا من الإقرار بذلك. والعمل يا أخوان، العمل يدخل في عمل اللسان ويدخل فيه عمل الجوارح، والقلب من الجوارح، تصديق القلب عمل، حب القلب لله عمل، بغضه لمن يبغضه الله عمل. ولهذا لا فرق بين القولين، يعني مؤداهما واحد عن السلف، من قال أن الإيمان قول واعتقاد وعمل أو قال قول وعمل، لأن القول عمل اللسان فهو من العمل. وهذا هو ما قرره شيخ الإسلام هنا، قالوا ولهذا أطلق أكثر السلف القول بأن الإيمان قول وعمل، قول باللسان، ومر معنا أيضا أنه قول القلب وما ينطوي عليه، وعمل الجوارح، بل أيضا عمل القلب بالحب والبغض وحسن الظن بالله وحسن الرجاء. نعم.
وإذا كان القلب فيه تصديق للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة تامة له فلا بد أن يظهر ذلك على الجسد، فإن الإرادة الجازمة مع وجود القدرة تستلزم وجود المقدور، والمحبة الجازمة تتضمن الإرادة الجازمة لتعظيم الرسول وتوقيره، فإذا كان قادرا على ذلك امتنع أن يصدر منه موالاة من عاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يصدر منه شتمه وضربه وقتله طائعا غير مكره.
غير مكره، نعم.
طائعا غير مكره،
نعم. يعني هو الآن يقرر هذه المسألة، يقول إن إذا كان القلب قد صدق فيه تصديق للرسول ومحبة تامة، فلابد هذا يظهر على الجوارح، يظهر على الجسد. أما أن يقول يحب الله ورسوله ويصدق ولكنه يسب الرسول ويطعن فيه ويشتمه، هذه دعوة. فما وقر في القلب صدقه الجوارح. فالذي يحب الله ويحب رسوله محبة حقيقية، والله لن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يشتم الرسول، بل إذا جاء ذكر الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وفرح. هذا أمر معلوم، يعني ما في القلب يظهر على فلتات اللسان وعلى الجوارح، وهذا أمر لا ينكره عاقل. لكن هم المشكلة أنهم جعلوا علم الكلام هو وسيلة وسبيل إثبات الدين، صاروا يقررون أمور عقلية، فإذا صدمتهم النصوص حاولوا يجيبون عنها ويتأولون هذه التأويلات الباردة. نعم.
وإذا كان كذلك فمعلوم أن الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر تتضمن شهوة ذلك ومحبته، فحب الشهوات من الصور والمطاعم والأموال يقع في الزنا والشرب والسرقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق.
يعني هنا ذكر هذا الحديث وهو حديث صحيح، رواه الإمام أحمد والإمام البخاري في الأدب المفرد والترمذي وغيرهم، وهو أن أكثر ما يدخل أو ما يدخل الناس النار الأجوفان، الأجوف المفتوح، ما هما؟ الفم والفرج. فالفم شهوة الكلام، تعبير عما يشتهيه يعبر عنه بكلام، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فيقع في الزنا وفيما حرم الله. فالذنوب يعني السرقة، شرب الخمر، الزنا، هذه في القلوب محبة لها واشتهاء، فإذا رأيته يزني ويفعل هذا محبته لله ورسوله ناقصة، لأنه قدم محبة هذه المعاصي وهذه الشهوات على محبة الله ورسوله. ولو كانت محبة الله ورسوله في قلبه أقوى ما فعل هذه الأمور. لماذا؟ إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه. إن المحب لمن يحب مطيع. على كل حال أنا أرى أن مثل هذه الأمور ظاهرة، لكن الإنسان حقيقة يستفيد من هذا معرفة فضل الله عليه لسلامة عقيدته. هذه أمور ظاهرة وبينة واضحة، ما يختلف عليها العقلاء. وإن زعم أولئك أنهم الأساتذة وأنهم الفطرة التي فطر الله الناس عليها هو دين الله عز وجل. ولهذا يدلك على خطر علم الكلام، لا تتعلم العقيدة ولا غيرها عن طريق علم الكلام، فيوقعك في مزالق تصعب أو يصعب عليك التخلص منها لاحقا. بل انظر إلى النصين وقل سمعنا وأطعنا، واترك عنك هذه الأمور التي تمرض القلب. ولهذا يعني من أراد مزيد مثلا يرجع إلى النونية لابن القيم، تقريبا عقدها مع الجهمية، صب جامع غضبه على الجهمية تقريبا إلى 1000 بيت أو 1200، وتقريبا كل كلامه في نقض قواعد الجهمية والحلولية والاتحادية. ويقول يعني لولا أن هذا مثبت عنهم لقلنا هذا ما هو موجود، ولا يقول به عاقل. فالحمد لله على سلامة العقيدة يا أخوان. فالشيخ رحمه الله هنا يعني على عادته في البسط، يعني هو ما يزال يقرر هذه القضية، وهي قضية أن الحب لله ورسوله إن كان قويا في قلب العبد والمؤمن وكان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما فإنه لا يقع في المعاصي. فإذا ضعف إيمانه ضعفت محبة الله ورسوله في قلبه، فعند ذلك وقع في الذنوب والمعاصي.
نعم.
لكنه مع ذلك ما يخرج من الإيمان، مع ذلك ما يخرج من الإيمان، هو مسلم مؤمن ناقص الإيمان، ولا يستوي مع أبي بكر الصديق ولا مع جبريل ولا مع غيره، فاسق عاصي عنده ذنوب يخشى عليه. ولا نقول كما قالت الجهمية والمرجئة، ولا نكفره كما تقول المعتزلة والخوارج. نعم.
قال رحمه الله: والمحبوب المشتهى يصرف عنه طلب ما هو أحب إلى المرء منه، ويصرف عنه خوف ما يكون دفعه أحب إلى النفس من ذلك المشتهى. فمن أحب امرأة فأتاه من هو أحب إليه منها، وقيل لا يعطى هذه إلا بترك تلك، اشتغل بها عنها. فإن أعطي من المال ما هو أحب إليه منها، أو من الأولاد ما هو أحب إليه منها على طريق المعاوضة، اشتغل عنها بالضدين اللذين لا يجتمعان. إذا كان أحدهما أحب إليه ترك الآخر لأجله.
نعم. يعني هو يقرر الآن، يقول المسألة يا أخوان: قدر ما يقوم في القلب من المحبة فإنه الذي يغلب على تصرفات الإنسان. فلو فرض أن رجلا عنده امرأة ويريد امرأة جميلة ويحبها ولا يريد يتركها، لكن جيء بامرأة أجمل منها وأحسن منها، فإنه يترك الجميلة الأولى للجميلة الثانية. المسألة مسألة المحبة، قدر المحبة التي تكون في القلب هي التي تظهر نتائجها. فإذا كانت محبة الله ورسوله في قلبك أعظم، تركت كل معصية. وسيأتي إن شاء الله كلام، سيأتي كلامه على يوسف كيف كانت محبة الله في قلبه قوية، مع أن المعصية عرضت أمامه من سيدته ورضا سيدها وأمور، لكن محبة الله ورسوله في قلبه ما ينزعها شيء. ولهذا المؤمن إذا رأى المعصية قال: إني أخاف الله رب العالمين. وضعيف الإيمان يقول: يا رجال إن شاء الله، الله غفور رحيم، نتوب منها. لا. ولذلك محبة الله ورسوله يا أخوان أصل في القلوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا من تريد المحبة الحقيقية اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، وقدم محبة الله ورسوله على كل شيء، وأبشر بالسعادة في الدنيا. ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص. الإخلاص نجاة. محبة الله ورسوله شيء عظيم في القلوب. ولذلك النبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وهذا قد تراه أنت في بيتك، قد يريد منك أولادك أو زوجتك أو عزيز عليك يريد منك أمر محرم، وأن تحب الله ورسوله وتخاف الله ورسوله. هنا يظهر أي المحبتين أعظم في قلبك. إن كانت محبة الله ورسوله تمتنع ولا تفعل هذا الأمر المحرم. هنا يا أخوان كما يقال الإيمان يتكلم في الأزمات، التوحيد. وخير ما ينمي هذا في القلب كتاب الله القرآن، وقراءة كتب التوحيد والسنة، والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ ما تسوى الدنيا شيء، والله ما تسوى عندك الدنيا كلها بحذافيرها يعني شيء. ذا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فاجتهدوا حتى تبلغوا هذا الشيء العظيم، والله تتسلون به عن الدنيا وما فيها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إذا خاف من مقامه معها ضربا أو حبسا أو أخذ مال أو عزلا، كان دفع هذا المكروه أحب إليه منها المغرم.
هذا كأن صحة العبارة أحب إليه من هذا المقام، هكذا يستقيم الكلام. وكذلك إذا خاف من مقامه معها ضربا أو حبسا أو أخذ مال أو عزلا، وكان دفع هذا المكروه أحب إليه من هذا المقام. يعني شيخ الإسلام هنا يريد يقول إن الذي يدفع يمنع الإنسان من الوقوع في شهوة ما، إما شيء أحب إلى نفسه منها، كما مثل بامرأة وجاءت امرأة أجمل منها، أو مانع، هناك مانع يمنعه من أن يقع في المعصية، يخاف لو فعل هذا أو فعل الزنا أنه يجلد يضرب يحبس. ولذلك تجد سبحان الله كتاب الله مليء بالترغيب والترهيب، الترغيب للنفوس التي ينبع فيها ما أعده الله عز وجل من الثواب، والترهيب لتلك النفوس التي لا تنظر إلا قريبا لكن تخوف بما أمامها من العقوبة. والحقيقة ينبغي الإنسان يجمع لقلبه بين الأمرين، ترغيب وترهيب، بشيرا ونذيرا. نعم.
وأما المحب الذي لا يؤثر عليها شيئا من هذه المحبوبات ولا دفع هذه المكروهات فهذا لا يتركها لذلك. وإذا كان كذلك فالمؤمن المحب لله ورسوله الذي يحب الله ورسوله أعظم من كل شيء، والله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والذي يخشى الله ويخافه إذا عصاه هو في حال حصول حبه التام وخوفه في قلبه لا يفعل شيئا من ذلك. بل حب الله ورسوله الذي وجد حلاوته وهو أحب إليه من هذه المنهيات التي يبغضها الله ورسوله، ومتى وقع فيها نقص ذلك الحب وتلك اللذة الإيمانية.
نعم، هذا أمر حقيقي واقع كل يعرفه. فالمؤمن الذي يحب الله ورسوله وامتلأ قلبه بذلك ما يفكر في الزنا، وإذا عرض له أمر الزنا أو الخمر أو السرقة في قلبه من محبة الله ورسوله وتعظيمه ما يردعه ويمنعه، ولا تقع هذه الشهوة العاجلة ما تقع في نفسه شيء، ولا تعادل المحبة التي في قلبه المحبة لله ولرسوله، فهو يقدم أمر الله ورسوله على كل شيء. نعم.
فلو كانت اللذة الإيمانية الكاملة موجودة لما قدم عليها لذة تنقصها وتزيلها. ولهذا يجد العبد في قلبه إذا كان مخلصا لله واجدا لحلاوة العبادة والذكر والمعرفة الصارف قلبه عن هذه المحرمات فلا يلتفت إليها، كالمشغول بالجوهر إذا لاحت له قشور البصل، بخلاف ما إذا عدم هذه الحلاوة الإيمانية فإنه حينئذ يميل إلى شيء من المحرمات. وكذلك إذا كان في قلبه خوف الله التام وهو مؤمن فإن هذا المحرم سبب يفضي به إلى عذاب الله وعقابه، بل إلى سخطه وغضبه والبعد عنه. فمتى خاف زوال محبوب أحب إليه من ذلك أو حصول مكروه أكره إليه من ذلك لم يعد إلى هذه المحرمات.
نعم، ولهذا أشار إلى أنه ينبغي المسلم أن يجمع بين أمرين، الحب لله أو محبة الله والخوف من الله، يجمع بينهما. فإذا أحب الله ورسوله لا يقدم على محبتهما شيئا، والخوف من الله إذا كان يخاف الله ويتقيه ما يقدم على الذنوب التي توعد الله عليها بالعقوبات لقوة الإيمان وداعي الإيمان في قلبه. نعم.
فالذنب تارة يعدم لعدم المقتضي وتارة لوجود المانع، والثاني هو الغالب فإنه الداعي في النفس، والأول موجود إذا حصل في القلب من حلاوة الإيمان وطيبه ما يغنيه عن الذنب لم يبق له داع، كالجائع الذي أكل من الطعام الطيب ما يغنيه عن الرديء، فإذا شبع لم يبق له داع، بل إذا كان قادرا على هذه كان مكتفيا عن ذلك. وكذلك العطشان، والنفس مطلوبها ما يسرها ويلذها، فإذا وجدت اللذة والسرور التام في أمر لم تنشغل عنه بما هو دونه في اللذة.
نعم، كل هذا أيضا لزيادة البيان والتوضيح. يقول فالذنب تارة يعدم لعدم المقتضي، فأحيانا لا يفعل الذنب. لماذا؟ لأن ما هناك شيء يقتضيه في نفسه، ما عنده محبة ولا رغبة. فمثلا كبير السن الهرم الذي قد ما عنده رغبة في نكاح النساء أو في الزنا، ما عنده محبة أصلا لهذا تقتضي أنه يفعله، أو قد يكون هناك يوجد مانع يمنعه من فعل ذلك، وهي محبة الله ورسوله. فالحاصل أن العبد ينبغي أن يلاحظ أن محبة الله ورسوله هي الغالب في منع الإنسان في الوقوع فيما حرم الله ورسوله. أنت تحب الله ورسوله، الله ورسوله حرما هذا الأمر، فإن كانت محبتك صادقة فلا تعصيهما، وإن عصيتهما وفعلت فراجع محبتك لله ورسوله ناقصة. ولهذا قال الشيخ والثاني هو الغالب، وهو إيش؟ وجود المانع، وهو وجود المانع. قال فإنه الداعي في النفس، والأول موجود إذا حصل في القلب من حلاوة الإيمان وطيبه ما يغنيه عن الذنب لم يبقى له داعي. سبحان الله، بعض الناس بقوة إيمانه نزع الله عز وجل من قلبه هذه المعصية أو الميل إليها، قد كان في وقت من الأوقات يحبها ويميل إليها، لكن لما رسخ إيمانه نزع الله حب هذه المعصية من قلبه. فمدار الأمر كله يا أخوان يقوم على المحبة والخوف من الله، الخوف من عقوبته وعذابه، والخوف من أن يضلك ويزيغ قلبك. انتبه من الذنوب والمعاصي، لا تستهين فيها، أو المحبة العظيمة التي قامت في قلبك لحب الله ورسوله، فأنت تطيع الله ورسوله ولا تعصيهما. نعم.
قال رحمه الله: والإنسان إنما يفعل السيئات القبيحة إما لجهله بقبحها، وإما لحبه الداعي له إلى ذلك وهو يتضمن حاجته إلى ذلك. فإن المشتهي لشيء من مطعوم أو منكوح أو منظور أو غير ذلك يجد في قلبه فاقة إليه وحاجة إليه، فإذا لم يحصل له بقي في ألم يؤذيه بحسب شهوته، فإذا استغنى بما يزيل عنه الشهوة والحاجة لم يبق عنده داع يدعوه إلى ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليأت أهله فإن معها مثل ما معها. وفي الدعاء المأثور: اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.
نعم. وهذا أيضا تقرير عظيم، وهو أن حاجة الإنسان واشتهاؤه لمطعوم أو منكوح أو منظور لا بد أن يكون في القلب فاقه وحاجة إليه، فإذا لم يحصل هذا بقي في ألم. ولهذا اسمع الشعراء ماذا يقولون في التوجد وفي معشوقته، وأنه 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 فعلا هو في ألم. وأفادنا هنا أن هناك ما يزيل هذه الشهوة والحاجة إليها. فلو أن إنسان خرج في السوق ورأى امرأة فأعجبته، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الطريق الصحيح، لأن كل إنسان الشاب أو الإنسان في مقتبل العمر يحب النساء، ولهذا الله أمر بغض البصر عدم النظر إلى النساء. فقال إذا رأى امرأة وأعجبه، ها يأتي الشيطان، المرأة ذي جميلة لو يحصل جماعها أو كذا، قال فليرجع إلى أهله وليأتي امرأته فإن معها مثل الذي معها. رواه مسلم الصحيح. هي لأن هذه الحاجة وهذه الشهوة يخشى إذا لم يعني يعالجها ويذهب داعيها أن تجره إلى الزنا بعد ذلك. لكن الحمد لله ذهب وأتى زوجته فذهبت شهوته وسلم من هذا الشر. والشارع حكيم، ولهذا كثير من الاحتياطات التي جعلها الشارع لئلا يقع الإنسان فيما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تفعلوا الزنا، قالوا حتى يشمل النهي عن كل شيء يقرب إلى الزنا، مثل النظر والمشي إلى الأماكن الموبوءة والتي فيها هذه الأمور. وهذا من حكمة الشارع وسداد هذه الشريعة وإغلاقها لأبواب الشر، لكن هذا لمن يلتزم بها. نعم.
والناس إذا وقعوا في البدع والمعاصي نقص عليهم إيمانهم، وإلا فمن كان عالما بالحق قاصدا له أغناه ذلك عن أن يعتقد الباطل ويتبعه. ولهذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن الذنوب والبدع لاستغنائهم بالعلم والإيمان بالله وما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تجد أحداً وقع في بدعة إلا لنقص اتباعه للسنة علماً وعملاً، وإلا فمن كان بها عالماً ولها متبعاً لم يكن عنده داعٍ إلى البدعة، فإن البدعة يقع فيها الجهال بالسنة، وكذلك الزنا والسرقة وشرب الخمر، إنما يزني من عنده شهوة يطلب قضاءها.
نعم، كذلك الناس إذا وقعوا في البدع والمعاصي نقص عليهم إيمانهم، وإلا من كان عالماً بالحق قاصداً له أغناه ذلك أن يعتقد الباطل ويتبعه. صحيح، أغناك الله بالسنة يا أخي، لماذا تبتدع في دين الله؟ أصلاً لن تستطيع أن تفعل كل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هالدين كامل، ولن تستطيع أن تعمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد فضائل الأعمال، وأما الواجبات لا بد من الإتيان بها. فالإنسان بغنى عن البدعة لا حاجة له إليه، لأن الدين كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن البيان المبين الواضح. ولهذا يقول: ولهذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن الذنوب والبدع. ما هو السبب؟ قال: لاستغنائهم بالعلم والإيمان، العلم بالله، العلم بما جاء في شرع الله من تحريم ما حرم، والإيمان بالله ورسوله، الإيمان القوي الذي لا يتزعزع. قال: وما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تجد ولا تجد أحدا وقع في بدعة إلا لنقص اتباعه للسنة علما وعملا. أي إنسان وجدته وقع في بدعة من البدع فهذا لنقص اتباعه للسنة، سواء علما لم يطلع على هذه الأمور ولم يعرفها لجهله بالسنة، أو عملا أيضا من حيث التطبيق، يسمع النصوص ولا يطبقها ولا يعمل بمقتضاها. ولهذا الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد: ما علمت أو ما أذكر أني سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أعمل به. انظروا هل هذه الاستجابة العظيمة أو ما في معنى كلامه. يقول: ما أعرف أني عرفت أن هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به وطبقته، يعني ولو مرة. نحن كم نسمع من الحديث ولا نطبق، كم نسمع من الآيات تطلع على مسامعنا. فالمسألة يا إخوان ما هي مسألة دعاوى، الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. يحتاج الإنسان يحمل نفسه على العمل يا أخوان، العمل مهم جدا يا أخوان. العلم ترى وسيلة إلى العمل، العلم تتعلم لتعمل وفق السنة. ومن علم بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم.
قال رحمه الله: فأما من قضى شهوته بما هو أحب إليه وفترت فلا يبقى عنده داع، ومن أحب طلب شيء آخر فشهوته لم تقض بل قضي بعضها. وقضاء الشهوة إنما هو حصول المطلوب كله، فممتنع معه أن يطلب ما يحصل ما قد حصل. وكذلك السارق إنما يسرق لما عنده من إرادة المال، ولكن من الناس من لا يقف عند حد، بل لو حصل عنده أي شيء كان أحب الزيادة، ولهذا يسرق وإن لم يكن ثم منافع أخر.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وإلا أصل من كان يحب شيئا إذا حصل له مقصود خلص انتهى، إلا السارق قد يكون حصل عنده مال ولكنه يريد الزيادة، لأن يعني الدنيا القلوب جبلت على حب الدنيا وجمع الدنيا. نعم.
وكذلك شارب الخمر يشربها لما يطلب بها من حصول اللذة وزوال الغم، فإذا كانت اللذة الحاصلة بالصلاة وذكر الله أكمل وهي تصده عن ذلك لم يكن عنده داع إليها.
نعم، شارب الخمر إنما يشربها من أجل حصول اللذة وزوال الغم الذي فيه، لكن إذا كان من أهل الصلاة فإنه يحصل له بالصلاة من اللذة ما يمنعه وينهاه عن هذه الفاحشة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالمحافظة على الصلاة والحرص على أدائها من أعظم ما يمنع الإنسان في الوقوع مما حرم الله عليه. هذه التشريعات التي شرعها ربنا لنا وشرعها للنبي صلى الله عليه وسلم لو التزمنا بها كما ينبغي لا نجونا وسلمنا من الذنوب والآثام والشهوات والمحرمات وغير ذلك. فالحقيقة نحن إنما نؤتى من قبل أنفسنا. نعم.
ومما يبين هذا قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مع قول الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى في حق يوسف الصديق كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن عباده تعالى هم الذين عبدوه، وليس المراد كل من خلقه، فإن الشياطين عباد بهذا الاعتبار، بل هذا كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقوله عينا يشرب بها عباد الله، وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه.
نعم، هنا انتقل الشيخ إلى بيان أن النجاة من الوقوع فيما حرم الله من أعظم أسبابها الإخلاص لله عز وجل. فمتى ما كنت لله مخلصا، طبعا الإخلاص يقتضي العمل يا أخوان، مخلص ويقوم بما أوجب الله عليه، ومن ذلك الصلوات الخمس تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهو مخلص بها لله لا يرائي. ولهذا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول الله عز وجل للشيطان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ومع قول الشيطان لأغوينهم أجمعين، لكن ماذا قال الشيطان؟ قال إلا عبادك منهم المخلصين، وهم عباد الله الذين ليس له عليهم سلطان، المخلصون لله عز وجل. فالإخلاص من أسباب النجاة من الشيطان وكيده، فكن من المخلصين. وقال تعالى في حق يوسف الصديق لما ذكر أنه نجاه من فتنة امرأة العزيز، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. الإخلاص سبب للنجاة، الإخلاص لله جل وعلا. قال فإن عباده تعالى هم الذين عبدوه، وليس المراد كل من خلقه. هذه مسألة قررها ابن القيم شيخ الإسلام وغيرهم، أن العبادة يا أخوان قسمان، عبادة خاصة وهي ما ذكره هنا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذه عبادة خاصة، يعني عبادة العبودية الخاصة الذين استجابوا لله ورسوله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهناك عبودية عامة، وبعضهم يقول لا، يعني تعبيرات العلماء قالوا إما عبادة خاصة وعبادة عامة. العبادة الخاصة مثل ما ذكره هنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وإنه كان إنه من عبادنا المخلصين. وهناك عبادة عامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والكفار عباد الله، لكن هذه عبادة عامة. وقيل العبادة هناك عبادة شرعية وهي التي تمثل بها عباده، العبادة الخاصة، وعبادة كونية، أن الله خلقهم وأوجدهم وهم عبيده متذللون لأمره يجري عليهم قضاؤه وقدره. إذن العبودية نوعان، لك أن تقول عبودية خاصة وعبادة خاصة، عبودية خاصة وعبودية عامة، ولك أن تقول عبودية شرعية وعبودية كونية. ومؤداهما واحد، وهذا الذي أشار إليه الشيخ هنا. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فعبد الله الذي هو عبده لا بد أن يكون الله أحب إليه مما سواه، فإن الذين جعلوا لله أندادا يحبونهم كحب الله مشركون لا مؤمنون، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولا بد أن يكون الله أخوف عندهم مما سواه، ومن كان كذلك صرف عنه السوء والفحشاء كما صرف عن يوسف.
نعم، هنا أراد يبين أيضا أن من أحب شيئا واستفرغ جهده فيه فإنه عبد له، ولهذا قال: تأس عبد الدرهم. تأس دعاء عليه، أي هلك وخسر، لكن سماه عبدا للدرهم لأنه يحب الدرهم، يحب المال حبا جما، وحتى لو كان في معصية الله عز وجل وكان ملازما لذلك حريصا عليه. إذن العبودية يا أخوان تقوم بالقلب بقدر المحبة التي فيه، فإن كانت محبة الله ورسوله أعظم كانت عبادته لله أكمل واستجابته أعظم وأسرع، فينبغي الإنسان أن يعتني بهذا. ونبه على أن الله عز وجل يصرف عن الإنسان من السوء والفحشاء بقدر ما عنده من الإخلاص، ينجيه الله عز وجل، فكن من المخلصين المخلصين. نعم.
بخلاف المشركين الذين جعلوا لله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء ليسوا عبادة، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فالمشرك به لا يحصل له ما يقر عينه ويغني قلبه عن الأنداد، بل هذا لا يحصل إلا بعبادة الله وحده، فإن الله سبحانه خلق عباده حنفاء، وللسلف في الحنيف عبارات قيل المستقيم كقول محمد بن كعب القرظي، والمتبع كقول مجاهد، والمخلص كقول عطاء، وأما تفسيره بالمائل فهذا من قول بعض متأخري أهل اللغة، وهو مبسوط في موضع آخر.
نعم، وقد تكلم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وفي عن هذه المسألة، وهو المراد بالحنيف، وإن كان المشهور الآن هو ما عليه المتأخرون أن الحنيف مأخوذ من الحنف وهو الميل، كأن الشيخ الإسلامي ينتقد هذا، لكن الذين قالوا حنيف بمعنى المائل قالوا صحيح، إن الشيخ سيذكر بعد ذلك الأدلة على أن الأصل أن الإنسان مفطور على الفطرة وأنه على التوحيد. نقول صحيح، لكن الله يقول في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالآن الدنيا إلا ما رحم ربك كلها مائلة، كلها على الشرك والكفر، فالموحد مال عما عليه عامة الناس وما هو أغلب شيء في هذا الزمان إلى الحق المستقيم الذي كان قد فطر عليه، لكن يأتي الناس ما يطمس فطرهم التي كانوا عليها. وهنا أيضا نبه على أن المشركين يحبون آلهتهم ويحبون الله، لكن المؤمنين أشد حبا منهم لأن محبتهم لله خالصة، وهؤلاء شركوا بين الله وبين بين الآلهة أو الأوثان في المحبة، ولذلك حكم عليهم في آخر الآيات: وما هم بخارجين من النار، لأنهم أشركوا مع الله في المحبة غيره. وفيه أيضا إشارة إلى أن القلب لا يقر ولا يرتاح ولا يطمئن إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، والحمد لله على هذه النعمة. لكن الذي لا يعبد الله ويعبد الأصنام والأوثان قلبه مفرق مشتت، لأن معبوده هذا لا يقضي حوائجه ولا يستطيع يتوكل عليه في كل شيء، لكن أن تعبد إلها واحدا على كل شيء قدير، توكلت عليه بيده كل شيء، دعوته هو الذي يجيب دعوة المضطرين. فالحمد لله على التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على فطرة الإسلام. فالقلب مخلوق حنيفا مفطورا على فطرة الإسلام، وهو الاستسلام لله دون ما سواه، فهو بفطرته لا يريد أن يعبد إلا الله، فلا يطمئن قلبه ويحصل لذته وفرحه وسروره إلا بأن يكون الله هو معبوده دون ما سواه. وكل معبود دون الله يوجب الفساد، لا يحصل به صلاح القلب وكماله وسعادته المقتضية لسروره ولذته وفرحه. وإذا لم يحصل هذا لا يبقى طالباً لما يلتذ به فيقع في المحرمات من الصور والشرب وأخذ المال وغير ذلك.
نعم. هذا كلام الحق جميل، يعني ما يحتاج إلى إضافة الحق. هذا التقرير، الله خلق القلب هكذا مفطور يا أخوان على التوحيد، ما تعيش حياة سعيدة سعادة وطمأنينة وأنس وراحة في هذه الدنيا إلا بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فاختر لنفسك يا عبد الله واحمد ربك على التوحيد وسأل الله ثبات عليه. نعم.
ولهذا لما كانت امرأة العزيز مشركة طالبة للفاحشة، ويوسف شاب غريب، فالداعي المطيع معه أقوى، لكن معه من الإيمان ما يصده عن ذلك، وتلك هي وقومها كانوا مشركين، ولهذا قال لهم: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، إلى قوله: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم.
يعني هنا أراد أن يبين أن امرأة العزيز والعزيز وأهل الذين كان يوسف عندهم وفي بيتهم أنهم كانوا على الشرك، كانوا على الكفر، فأرسل يوسف عليه السلام إلى تلك الأمة، والله قد حكى قصته في سورة يوسف، لكن استدل المؤلف على كفرهم بقول يوسف لما قال للرجلين الذين دخل معه السجن، كان مما قاله: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، وقال إلى أن قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، دليل أنهم كانوا على الشرك. ولهذا لاحظوا امرأة العزيز لما كانت مشركة كانت طالبة للفاحشة وحريصة عليها، ويوسف لما كان مؤمنا نجاه الله بإيمانه، وكان حب الله ورسوله في قلبه أعلى وأقوى من أن يقع فيما حرم الله عليه، مع أن قد هيئت له الأمور كما سيذكر. نعم.
شيخنا قال بنقله أحد عن النبي، يعني العبارة التي بعد الآية.
إيش؟
العبارة التي بعد الآية.
إيه؟
بنقله
وما نقله بعض المفسرين من أن زوجها،
هذه ساقطة عندنا،
ساقطة عندكم،
أقرأها،
هو فيها إشكالات الحقيقة، في النسخة فيها إشكالات.
قال: وما نقله بعض المفسرين في أنه تزوجها، وإنما هو منقول عن أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، في كلام ساقط قبل هذا عندنا: وما نقله بعض المفسرين من أن زوجها كان لا يصل إليها، وأن يوسف تزوجها بعد ذلك فوجدها عذراء، فهذا ونحوه من الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن يصدق به، فإن هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو منقول عن الكتاب. هذا ساقط عندك، ها؟ ساقط عندكم كذلك؟ إذن أنا أعيده مرة أخرى. يعني قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الآيات، قال: وما نقله بعض المفسرين من أن زوجها كان لا يصل إليها، وأن يوسف تزوجها بعد ذلك فوجدها عذراء، عذراء يعني بكر ما دخل بها أحد، فهذا ونحوه من الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن يصدق به. لأنهم ذكروا هذا، ولذلك كتب التفسير غريبة جدا، يريدون مثل هذه الأشياء، وكلهم كأنهم في هذا يريدون يعني يعتذرون ليوسف ويعتذرون للمرأة. والذي وضع هذه الأخبار هذا قلبه يحب العشق، فأنا متعاطف مع العشاق إن الله جبر خاطره وتزوج بها بعدين. لا يا أخي، منكر منكر ولا عليه دليل، لا من كتاب ولا سنة. ولهذا قال شيخ الإسلام: لا يجوز للمسلم أن يصدق به، فإن هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء يعني في السنة ولا أحد الصحيح عن النبي، وإنما هو منقول عن أهل الكتاب، إلا لم يكن قد افتراه غيرهم. منقول عن أهل الكتاب، وقد يكون افترى غير أهل الكتاب، المهم أنه مو بثابت ولا يصار إليه. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا سيما وقد نقلوا في قصة يوسف أشياء تخالف القرآن، وتلك يجب القطع بأنها كذب، وأما ما لم يعلم صدقه ولا كذبه يتوقف فيه، وهذه الحكاية كذب، فإن هذا خلاف العادة الغالبة على بني آدم، وإنما يقع مثل هذا نادرا، ولو وقع لأخبر به. والمراد لو كان الداعي لها مجرد الشهوة لعدم الزوج لكان في الرجال كثرة، وإذا لم يحصل لها يوسف حصل لها غيره. ومعلوم أن الجائع والشبق إذا طلب غلاما يشتهيه فيتعذر عليه لم يصبر عن الجوع والشبق، بل يتناول ما تيسر له، ولهذا يوجد صاحب الشبق يقضي شهوته بأخس ما يمكن، فمن الرجال من يأتي بهيمة وكلبا وحمارا وطيرا، ومن النساء من تمكن من ومن النساء من تمكن منها قردا وحمارا أو غير ذلك لغلبة الشهوة، ومن النساء من تتخذ آلة الرجل على صورة عضو الرجل عند تعذر الرجال، إلى أمثال ذلك. فكيف إذا حصل للمرأة رجل وللرجل امرأة؟ فعلم أن المرأة هويت يوسف لجماله لا لكون زوجها لا يأتيها. وكذلك ما ينقله،
يعني هذا كله نقض من شيخ الإسلام لمن قاله أنه تزوجها وأنها إنما أرادت الزنا معه لأن زوجها كان عنين ما يأتيها وكذا وكذا، يقول هذه أخبار ما يجوز أن تصدق، ثم أورد في هذا الكلام ما ينقض ذلك ويدل على بطلانه.
قال رحمه الله: وكذلك ما ينقله بعضهم عن يوسف أنه حل سراويله أو أنه رأى صورة يعقوب وغير ذلك، كل ذلك من الأحاديث التي غالبها أن يكون من كذب اليهود، فإن الله تعالى قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فقد أخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء فلم يفعل سوءا ولا فحشاء، فإنما صرفه الله عنه إن صرف عنه. ولو كان يوسف قد أذنب لتاب، فإن الله لم يذكر ذنب نبي إلا مع التوبة، ولم يذكر عن يوسف توبة، فعلم أنه لم يذنب في هذه القضية أصلا، والله أعلم. إنما أخبر عنه بالهم وقد تركه لله، فهو مما أثابه الله عليه.
يعني هنا الحقيقة أيضا يقرر هذه المسألة بتقرير عظيم وجميل، وهذا يدل على سعة علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الاستنباطات قد ما تخطر على ذهن الواحد إلا إذا سمع مثل هذا الكلام وهذا الاستنباط الدقيق. يقول بعض المفسرين يقول حل سراويله، يريد يجامعها، أو أنه لما حل السراويل رأى صورة يعقوب أمامه، أو رأى يعقوب عضا على إبهام يده أو كذا. يقول هذا كله من أخبار بني إسرائيل الباطل، لأنكم كما لا يخفى عليكم أن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم يجب تصديقه وما صدقه شرعنا، كما في قصة الحبر إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الحديث واستدل وما قدر بقوله وما قدر الله حق قدره، فما جاء في شرعنا تصديقه يجب أن نقبله، أو جاء في شرعنا تكذيبه. يقولون ثلاثة رابعهم كلم، ويقولون خمسة سادسهم كلم، رجما بالغيب يجب رده، أو مما سكت عنه، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قال ابن عباس: أنا من القليل الذي يعرف ذلك. فأخبار بني إسرائيل يا أخوان أغلبها من القسم الذي يجب أن يرد، وأما الذي صدقه شرعنا فيجب قبوله، وأما الذي حكي وليس فيه ما يعارض شرعنا وليس فيه طعن، هذا يجوز حكايته. هل خلقت حواء من ضلع آدم الأيسر أو من غيره؟ هي خلقت من ضلع كما في البخاري، لكن الأيسر ولا غيره يجوز حكاية مثل هذا لا بأس. لكن أن يحكى عن يوسف وعن زوجة العزيز أمور تقتضي الطعن بيوسف ما يجوز، ما يجوز هذا، هذا الدليل أنها أخبار مكذوبة موضوعة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وفي الحديث الآخر قال: يقول الله: اكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، أي من أجلي. فالعبد إذا هم بالسيئة وتركها لله كان تركها لله حسنة كاملة، ولم يكن عليه إثم بذلك الهم. فيوسف الصديق لم يفعل قط سيئة، بل هم وترك ما هم به لما رأى برهان ربه، فكتب الله له حسنة كاملة.
نعم. هنا تقريبا يدندن شيخ الإسلام على تفسير قوله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال الإمام أحمد: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. فهم الخطرات يقع في الذهن، يخطر في بالك، لكن هذا ما تؤاخذ عليه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فيوسف هم خطر في باله هذا الأمر، لكن تركه لله فأعطاه الله حسنة. والدليل الحديث، وفيه قال: وإن هم الخطرات، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. هذا اللي حصل من يوسف، ما حصل منه زنا ولا مقدمات زنا ولا رغبة في الزنا، لكن خطر في قلبه. هذا قد يخطر في نفس الإنسان أحيانا، تمشي في الطريق أو مثلا ترى امرأة جميلة وكذا، يخطر في بالك تقول: ليتها زوجتي، لو أتزوج بها، ما عليك إثم بهذا. هذا شيء يخطر في النفس، ما تعد مخطئا ولا مذنبا، مجرد أنه يخطر في نفسه. فهذا هو الذي حصل من يوسف، خطرات هم الخطرات وليس هم الإصرار على الذنب، يجب أن يعلم هذا. وبهذا يا أخوان يعلم أن ما قاله كثير من المفسرين، للأسف حتى بعضهم من ينتسبون للسنة، قالوا هم بضربها وهي همت بالزنا به، هذا تحريف الكلم. الله يقول: همت به وهم بها، لكن ما هو الهم؟ هم خطرات، خطر فقط في ذهنه، هذا لا يؤاخذ الله به، بل قد يقال هذا من طبيعة الإنسان وكماله وقوته في الشهوة أن يحصل عنده مثل هذه الخطرات، لكن ما يترتب عليها عمل. ولهذا لما ترك يوسف كتبها الله له حسنة كما يقرر الشيخ الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وبرهان ربه ما تبين له.
قال تعالى ولا لا؟
وبرهان ربه ما تبين له به ما يوجب الترك. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالشيطان إذا زين المعصية يجعل في القلب ظلمة ويضعف نور الإيمان، ولهذا سماه طائفا، أي يطيف بالقلب مثل ما يطيف الخيال بالنائم، ويغيب عن القلب حينئذ من أمر الله ونهيه ووعده ووعيده ما يناقض ذلك. فإذا كان العبد متقيا لله أمده الله تعالى بنور الإيمان،
فذكر ما في الذنب من عذاب الله وسخطه وما يفوت به من كرامة الله وثوابه. والبرهان ببصيرة.
أقول هذا الكلام تأملوه يا أخوان جيدا. صحيح إذا الإنسان همزه الشيطان سبحان الله ينسى الخوف من الله وتعظيم الله وأن الله ينظر إليه وأن الله يسمعه، أظلم القلب فوقع في المعصية. لكن إذا تذكر قال إني أخاف الله رب العالمين، لا والله ما أسأل الله يراني يا أخي، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كلام جميل الحقيقة، استنباط دقيق. نعم.
والبرهان ببصيرة القلب، فيوسف الصديق أبصر برهان ربه بقلبه فترك ما هم به. وأما ما يذكر أنه تمثل له يعقوب في صورة جبريل وأنه عض يده، أو أن جبريل أو يعقوب مسح على ظهره، أو رأى أنه مكتوب، فكل هذا لا يجوز لأحد أن يصدق بشيء منه، بل هذا مما يعلم كذبه من وجوه متعددة، فإن من لم يتنبه إلا بهذا يكون من أفجر الناس. فكيف يقال لمن وصفه الله بالعفة والتقوى ما لا يوصف به إلا من هو أفجر الناس؟ قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وما ذكر يقتضي أنه لم يصرف عنه إلا الجماع، وإلا فقد فعل مقدماته وحرص عليه، وهذا كالفاعل، ولو حصل لمشرك دون هذا لم تنع من الفاحشة بدون ذلك، بخلاف امتناع يوسف مع كمال الدواعي، فإن هذا لا يعرف لغيره. فإن التي راودته سيدته التي تملكه وقد استعانت عليه بعد ذلك بالنساء وحبسوه على ذلك بضع سنين وهو شاب غريب، وزوجها لم ينهها ولم يعاقبها ولم ينصر يوسف عليها، وهو في بلد غربة ليس هناك أهله الذين يستحي منهم، بل لو أتاها لم يعلم أحد من الناس.
الله أكبر، عجيب والله هذا التقرير من شيخ الإسلام. يعني شيخ الإسلام يرد الأخبار الإسرائيلية التي وردت في حق يوسف أنه أراد أن يفعل بها، يرد بهذه الطريقة العجيبة وهذا الاستنباط الدقيق. يقول لو كان أنه رأى برهان، رأى أبوه يعض يده، هذا ما هو من المتقين أصلا، هذا ما ترك لين رأى شيء بالقوة منعه، وهذا قد يقع فيه المشركون. كيف نقول في عيسى صح، في يوسف صاحب العفة الذي أثنى الله عليه؟ فهو هنا يريد يبطل كل هذه الأخبار الإسرائيلية، ثم يذكر شيء عجيب. يعني يقول أنها كانت متمكنة منه واستعانت عليه بالنساء، وزوجها كذلك لم ينهها. ماذا قال زوجها؟ قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. ما قال لا ترجعين مرة ثانية إلى هذا العمل. شوف استنباط شيخ الإسلام، قال يوسف ما له معين، ما عنده أحد يعينه ولا يلجأ إليه، والمرأة سيدته وفي بيتها ومتمكنة منه، وهو مملوك عندها، وفي وفعلت ما فعلت ولم يقع في الزنا، لأنه من المخلصين الذين قام حب الله في قلوبهم، فما غلب هذا الحب شيء. عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: وما يذكر من حكاية مسلم بن يسار أنه رأى يوسف قال: أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلم الذي لم تهم. فمسلم رآه بحسب حاله، وفيه دليل على صلاح مسلم.
نعم. أريد أن أذكر هنا شيخ الإسلام ذكر هذه القصة، لأن مسلم بن يسار هذا كما قال الحافظ بن حجر في التقريب قال: نزيل مكة أبو عبد الله الفقيه ثقة عابد، مات سنة 100. وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى في موضع آخر قال: أتى قال أن أعرابية دعته، أي دعت مسلم بن يسار، دعته إلى نفسها وهما في البادية، فامتنع وبكى، وجاء أخوه وهو يبكي فبكى، وبكت المرأة، وذهبت فنام مسلم بن يسار، فرأى يوسف في منامه وقال: أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلم الذي لم تهم. قال شيخ الإسلام: فقد يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم بن يسار كان أكمل، وهذا جهل لوجهين: أحدهما أن مسلما لم يكن تحت حكم المرأة، المراودة ولا لها عليه حكم ولا لها عليه قدرة أن تكذب عليه وتستعين بالنسوة وتحبسه، وزوجها لا يعينه ولا أحد غير زوجها يعينه على العصمة. بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة، ولو استعصمت لكان صراخه منها أو خوفها من الناس يصرفها عنه. وأين هذا مما ابتلي به يوسف؟ إلى آخر كلامه، كلام جميل الحقيقة، وهنا اختصر الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فمسلم رآه بحسب حاله.
وفي حسب حاله، يعني تعبير الرؤى أن مسلم رآه بحسب حال مسلم، يعني يدل على صلاح مسلم، لا بحسب حال يوسف. يوسف أكمل من هذا، شيء عظيم، لكن هذه الرؤية تدل على أن مسلم كان حاله أنه رجل صالح، فهي تعبر من جهة مسلم لا من جهة يوسف. نعم. لو صحت ولا ندري الرؤية هل هي رؤية صحيحة أم غير ذلك، الله أعلم. نعم.
وفيه دليل على صلاح مسلم، وإلا فأين حال هذا من حال يوسف؟ تلك امرأة بدوية ظلمته في برية ولا حكم لها عليه، وهو شيخ كثير العبادة، فدواعي الزنا منصرفة عنه وموانعه موجودة، بخلاف يوسف فإن دواعي البشرية عنده كانت تامة في حقه موجودة، وصوارف السوء كانت منتفية، وإنما صرف عنه السوء والفحشاء بإخلاصه، وترك ما هم به لما رأى برهان ربه، وهمه الذي تركه كتب له به حسنات كاملة، ولو تساوت القضيتان لكان هو أفضل، فكيف وبينهما من الفرقان ما لا يخفى إلا على العميان.
نعم، يعني يريد بين فرق مسلم بن يسار قصته عن قصة يوسف، ما فيه مقارنة بينهم أبدا، ولا يخفى هذا إلا على العميان. نعم.
وكثير من المؤمنين يطلب منه الفاحشة ويراوده من يراوده ويمتنع، لكن لا تجتمع معه هذه الأمور، ولا يكون معهودا هذا الضمير، ولا يصبر على حبس بضع سنين، يختار ذلك على فعل ما طلب منه في خلوة عن الوطئ لم يمتنع عن مقدماته. ويوسف صرف الله عنه السوء والفحشاء، فلم يفعل كبيرة ولا صغيرة، ولا أمرته نفسه بسوء، بل كان ممن رحم الله، فلم تكن نفسه أمارة بسوء، بل امرأة العزيز هي التي كانت نفسها أمارة بالسوء، فإنها راودت وقدت القميص وكذبت عليه واستعانت بالنساء ثم حبست، ولهذا قالت: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي في مغيبته عني.
يعني هذا كله، هذا الاستطراد يا أخوان من شيخ الإسلام الحقيقة، هذا استطراد طويل، لكن يعني خلاص هذا الاستطراد أنه يريد أن يقرر أن مسألة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أن هذه الأمور وجودها أنها لا تنفي الإيمان الكامل مطلقا، وإن كان استطرد لما حصل ليوسف وقصة يوسف، لكن هو يدندن حول موضوع أن حينما يقع الإنسان في المعصية أو في الزنا، هذا يدل على نقص محبة الله عز وجل ورسوله في نفسه، ولو كانت محبة الله ورسوله قوية في نفسه لفعل كما فعل يوسف، فإنه لم يقرب هذه المرأة ولم يزني بها. نعم.
قال رحمه الله: وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن قوله: وما أبرئ نفسي، من تمام كلام امرأة العزيز، وكما دل على ذلك القرآن في غير موضع. ومن قال إنه من كلام يوسف فقد قال باطلا، والنقولات في ذلك عن ابن عباس ضعيفة بل موضوعة، ولو قدر أنه قال ذلك فبعض ما يخبره هذا وعبد الله بن عمرو من الإسرائيليات كله مما سمعه من أهل الكتاب، فلا يجوز الاحتجاج به.
الذي يظهر أنه يقول ولو قدر أنه قال ذلك، يعني أن يوسف قال ذلك، أو ابن عباس، يعني وثبت عنه هذه الروايات وهي ضعيفة، فبعض ما يخبره هذا، يعني ابن عباس، يعني بعض الأخبار التي يأتي بها ابن عباس وبعض الأخبار التي يأتي بها عبد الله بن عمرو من الإسرائيليات كله مما سمعوه من أهل الكتاب، يعني هو يقول هذا ضعيف عن ابن عباس، ولو صح عن ابن عباس فهو من أخبار بني إسرائيل التي سمعها، وأخبار بني إسرائيل عرفتم الموقف منها كما مر. القصد أنه لا يجوز الاحتجاج بها، هذا كله في مقام الدفاع عن يوسف عليه السلام. نعم.
والصاحب والتابع قد ينقل عنهم ما لم يتبين له أنه كذب، فإن تبين لغيره أنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب، كما قال كثير منهم إن الذبيح إسحاق، ودلائل الكتاب والسنة وغير ذلك أنه إسماعيل وأمثال ذلك.
نعم، يعني الصاحب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابع التابعي قد ينقل عنهم عن بني إسرائيل ما لم يتبين له أنه كذب، لأن النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن تبين لغيره أنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب. قال فمثلا لو ثبت أن ابن عباس قاله أو عبد الله بن عمرو بن العاص نقله هم نقلوا لأنهم ما تبين لهم كذبه، لكن نحن الآن تبين لنا أنه كذب فلا يجوز، نحن ما يجوز لنا أن ننقله لأن نعتقد أنه باطل، أما هم قد يعذرون أنه ما تبين لهم أنه كذب. ثم قال كما قال كثير منهم إن الذبيح هو إسحاق، ودلائل الكتاب والسنة وغير ذلك أنه إسماعيل وأمثال ذلك. نعم، هذا سبحان الله مسألة أن الذبيح هو إسماعيل، قال بعض أهل العلم أنه إسحاق، وهم من قاله ابن جرير الطبري، قالوا بعض العلماء الكبار، مع أنه سبحان الله كان واضحا جليا. وأنا أختصر كلام للأمين الشنقيطي باختصار وإلا ما يغني عن كلامه، يقول والراجح أن الذبيح إسماعيل بدلالة القرآن، قال تعالى فذكر قصة إبراهيم في سورة الصفات، وفيه في سورة الصفات بعد أن ذكر قصة إبراهيم مع قومه وأنهم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، هذا طبعا في العراق، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذا يقوله إبراهيم، وذهب إلى الشام، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. من أول أولاد إبراهيم؟ إسماعيل. نعم، قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى، إلى أن قال وفديناه بذبح عظيم، لما ذكر القصة قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إسحاق بعد ذلك بشر به، والآية واضحة يا أخوة، الأولى بشره بغلام ما ذكر اسمه هو إسماعيل، وإسحاق كانت البشارة به مرة ثانية. قال الشيخ الأمين قال بعد ذلك عاطفا على البشارة الأولى وبشرناه بإسحاق، فدل أن البشارة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية، لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه فبشرناه بإسحاق ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضا وبشرناه بإسحاق، فهو تكرار لا فائدة فيه، ينزه عنه كلام الله، وهو واضح أن الغلام المبشر به أول الذي فدي بالذبح العظيم هو إسماعيل، وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك، وهذا هو القول الحق الذي لا مرية فيه. نعم،
قال رحمه الله وكثير من السلف يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إما مسندة وإما مرسلة، فإن كان لم يعلم أنها كذب فيجوز له روايتها، وإن كان غيره ممن علم أنها كذب لا يجوز له روايتها. وعامة ما ينقله سلفنا من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهو دون المراسيل عن نبينا صلى الله عليه وسلم بكثير، فإن أولئك النقلة من أهل الكتاب والمدة طويلة وقد علم الكذب فيهم والله أعلم.
يعني هذا كله لإبطال ما هذه الأخبار الإسرائيلية وما ذكره، قال يعني ما ينقله سلفنا من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا فهو دون المراسيل. المراسيل جمع مرسل، المرسل ما هو؟ الذي يرويه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أقسام الضعيف عند العلماء. طيب الأخبار لبني إسرائيل كم سقط من الرواة وكم المدة؟ فمن باب أولى أن ترد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وسأطرح سؤالا، من هو الذبيح مع ذكر الدليل؟ فديناه بذبح عظيم. أنت من طلاب الدورة؟ تفضل. في سورة الصفات، لخص يعني زيد الجواب بس زيد، لأن هذا كان ست كتب الله يزيد. نعم صحيح كلامك، بس عيده مرة أخرى.
وقال يعني ما وجه الاستدلال في سورة الصفات على أن الذبيح هو إسماعيل ولا إسحاق من السورة؟ نعم حسن، يعني لا يمكن أن يبشر بإسحاق مرتين، البشارة مختلفة، والأصل في القرآن حمله على التأسيس ما هو على التأكيد. نعم حسن، هذا الجواب صحيح وتستاهل الجائزة، وجزاكم الله خير على صبركم علينا. أنا ما تعودت على شرح مثل هذه الكتب التي تسرد سردا، أنا تعود على شيء أني بس أعلق، ولكن جزاه الله خير، أفاد وأجاد. شكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.